والأصل إن شاء الله تعالى أن الإنسان يحرص أنه في هذه الليالي يحفظ في كل ليلة تحفظ أنت بمعونة الله تعالى 3 أبواب، والتسميع يكون إن شاء الله تعالى قبل المغرب بساعة أو بساعة ونصف، التسميع لمتن الكتاب، ويكون إن شاء الله تعالى هناك إخواني يعني درجات على التسميع ودرجات على الحضور، ولا شك في هذا الباب يفتح باب التنافس، وهذا من باب الخير. كل من كان حرص إن شاء الله أن يسمع وأن يحضر، وإن شاء الله تعالى أنتم الآن جلوس في هذا المجلس وأنتم جالسين، يعني إخوانكم إن شاء الله تعالى الآن يقدم لكم الكتب، يعني مثل الكتاب، مثل كتاب التوحيد، وفي يعني كراسة مختصرة تلخص فيها بعض الفوائد، وأنت عليك إن شاء الله استعن بالله في هذه الليلة والليل قطال أن تحفظ. وغدا إن شاء الله تعالى نلتقي بك بإذن الله عز وجل وتسمع ما حفظت من هذا الكتاب. وإخواني بارك الله فيكم الأخوة ذاكم الله خير، الآن في مكانك ما أريد خصوصا الأبناء الأطفال ذاكم الله خير، ما في أحد يقوم من مكانه، ما في أحد يقوم من مكانه، أنتم جالسين راح تجيكم الكتب إن شاء الله، وفي كشف توقيف حضور إن شاء الله، تحرص أن تكتب اسمك ورقم الهاتف حتى نتواصل معك بإذن الله عز وجل. كذلك يعني من أراد أن يأتي بأهله إن شاء الله فتحنا الباب لأخواتنا النساء في مصلى النساء، حقيقة الآن ما حصرنا العدد، نشوف كم من الأخوات يحبن يشاركنا معنا في الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نبدأ بمعونة الله تعالى وتوفيقه. 4 من الشباب أزوم كده. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا الكتاب إخواني امتاز بميزة كبيرة جدا، وهي قوة ترجمة الأبواب، حتى يعني قال بعض العلماء ما رأينا كتاب يعني بعد البخاري في التبويب بقوة يعني دلالته على المراد وعلى المعاني العظيمة المختصرة بمثل كتاب التوحيد. وهذا الأمر سبحان الله إخواني تجده أنت عندما تحفظ الباب، وأنا أنصح إخواني حفظ الباب، لأن حفظ الباب له شأن كبير في حفظ دلالة الكتاب. اجلسوا إخواني الأولاد يأتي لكم إن شاء الله. فنبدأ بمعونة الله تعالى. قال رحمه الله كتاب التوحيد. كتاب التوحيد كتاب بمعنى مكتوب، والتوحيد مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا، والتوحيد ينقسم على 3 معاني: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأقسام التوحيد 3 هذه إخواني يعني مستقرأة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، استقرأت توحيد ربوبية وتوحيد إلهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولها أدلة من واضحة، ولعل أجمع الأدلة جمعت آية في كتاب الله عز وجل جمعت بين أقسام التوحيد 3 في سورة مريم في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية جمعت أقسام التوحيد 3: رب السماوات والأرض هذا التوحيد الربوبية، رب السماوات وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الإلهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية فسره العلماء إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله، وقالوا إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الربوبية دلت عليه أدلة عظيمة من الكتاب والسنة والفطرة والعقل والحس، دل على توحيد الربوبية. أما دلالة الكتاب فهي كثيرة، منها بهذه الأدلة التي دلت على توحيد الربوبية، لأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، الله خالق كل شيء. يقال الله تعالى يدبر الأمر، قال الله تعالى مالك يوم الدين، هذا يدل على توحيد الربوبية. فالله تعالى هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المدبر وحده، لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. توحيد الربوبية أقر به المشركون، ولكنهم مع إقرارهم بربوبية الله عز وجل إلا أنهم أشركوا بالله تعالى في ألوهيته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكن مع هذا عبدوا غيره، أو عبدوا معه غيره، فوقعوا في الإشراك. دلالة الفطرة على توحيد الربوبية كثيرة كثيرة، هذه سبحان الله فطر الإنسان، كل مولود يولد على الفطرة. وما يشهد توحيد الربوبية إلا مجاهد ومعاند ومستكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. توحيد الإلهية معناه إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا إخواني هو يعتني بهذا القسم، يعتني بأي قسم؟ بتوحيد الإلهية. والشيخ رحمه الله وفق توفيق كبير في أدلة استقراء الأدلة الدالة على توحيد الله عز وجل، ونرى يعني إخواني دقة فهم الشيخ. ينبهون الأخوة إن شاء الله اللي ما أخذ نسخة نعوض غدا إن شاء الله، نأخذ نشوف كل أخ اللي ما أخذ نسخة من الكتاب غدا إن شاء الله تعالى نوفر بقية النسخ بإذن الله عز وجل. فاليوم نعتذر، إحنا قلنا نرى العدد إن شاء الله، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نعوض كما ما حصل من نسخة الكتاب، نعوض غدا إن شاء الله. كذلك الحال مع أخواتنا، إذا في أخوات يعني يحرصنا على المشاركة معنا نعوض إن شاء الله غدا إن كانت العمر بقية إن شاء الله تعالى. توحيد الله هي إفراد الله بالعبادة، والعبادة هي حق الله سبحانه وتعالى، لا تنبغي لأحد من خلقه، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. والعبادة معناها التذلل لله عز وجل والخضوع له محبة وتعظيما على وجه ما جاءت به الشريعة، هذا بالمعنى العام، هذا المعنى العام للعبادة. أما المعنى الخاص للعبادة فقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفسيرا جامعا نافعا، أو يقال مانعا، قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو تعريف العبادة. فمن العبادة ما هو قول ظاهر أو قول باطن، أو عمل ظاهر أو عمل باطن. القول الظاهر هو قول اللسان، فمن العبادات تكون لفظية كقراءة القرآن والذكر والدعاء، ومن العبادات تكون قلبية، هناك قول الباطن وهو قول القلب. وما معنى قول القلب؟ هو تصديق واعتقاد القلب، هذا معنى قول القلب، تصديق واعتقاد القلب. والعمل الظاهر هو عمل أي شيء؟ الجوارح، ومن العبادات تكون بدنية. كأي عبادة بدنية؟ الصلاة، الصيام، الحج. وقد تكون متداخلة، قد تكون عبادة بدنية مالية في الحج أو الجهاد، يكون بدنية ماذا؟ مالية. فالعلماء قسموا أنواع العبادة إلى أربعة أقسام. قالوا عبادات قلبية، هذا القسم الأول، كالتوكل والرغبة والخشية والإخلاص، هذه كلها عبادات قلبية وهي من أعمال القلوب. قال القسم الثاني عبادات لفظية قولية، كقراءة القرآن، كالذكر والدعاء. القسم الثالث عبادات بدنية، كالصيام والصلاة. والقسم الرابع عبادات مالية، كالزكاة والصدقات والنفقات والكفالات. هذه عبادات ماذا؟ عبادات مالية. شيخ الإسلام جمع هذه العبادات بعبارة موجزة فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله. إذن هذه العبادات يحبها الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. فقلنا ما معنى القول الظاهر؟ قول الظاهر قول اللسان. قول الباطن قول القلب. ما معنى قول القلب؟ اعتقاد وتصديق القلب. العمل الظاهر هو عمل الجوارح، العمل الباطن هو عمل القلب. وما معنى عمل القلب؟ هو الانقياد. وأضرب لكم مثلا حتى تفرق بين قول القلب وبين عمل القلب. الآن تصديق بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالعبادة، أن الله تعالى له وحده جل وعلا هذا الحق وهو العبادة، لا يشاركه أحد من خلقه، هذا تصديقك ماذا يسمى؟ قول القلب أم عمل القلب؟ لا، تصديق القلب هذا قول القلب، تصديق القلب معنى قول القلب. عمل القلب هو الأثر الذي ينبني على ذلك الاعتقاد. فكونك تخلص العبادة لله، هذا الإخلاص ماذا يسمى؟ عمل قلب. نأتي بمثال آخر، كأنك تعتقد بأن الله عز وجل هو النافع وحده، وهو الذي يدفع الضر وحده، وهو الذي يعينه سبحانه وحده، فاعتقادك بأن الله النافع الضار هذا قول القلب. فما هو الأثر الذي ينبني؟ أنك تتوكل عليه فلا تعتمد على غيره. فهنا التوكل على الله ماذا يسمى؟ قول قلبي ولا عمل قلبي؟ هذا عمل قلبي. فبينها بهذا يتبين إخواني الفرق بين اعتقاد القلب وبين قول القلب. الآن إخواني إحنا في هذا الدروس إن شاء الله نريد أن نؤكد على هذا المعنى، أن هذه العبادات الظاهرة والباطنة هي كلها لله، فلو صرفت لغير الله لوقع الإشراك والعياذ بالله. لهذا الشيخ أردف كذا قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليؤكد هذا المعنى. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. وما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ أنك تؤمن بكل اسم وصفة لله تعالى أخبر بها عن نفسه سبحانه وتعالى في كتابه، أو أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. فتفرد الله عز وجل بأسماء وصفاته، فلا تسمي الله بأي اسم إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. فلو سمى الإنسان نفسه بغير، لو سمى الله عز وجل باسم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوقع في الإلحاد في أسماء الله. وكذلك الصفات يجب عليك أن تثبت كل صفة لله، أثبتها لنفسك في كتابه أو أثبتها النبي عليه السلام في سنته في ربه جل وعلا، ما تتجاوز الآية والحديث أبدا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، من غير تحريف ومن غير تعطيل. هؤلاء المعطلة هؤلاء ضالون والعياذ بالله، الذين نفوا صفات الله عز وجل أو نفوا بعض صفات الله عز وجل كالمحرفة، نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعض الصفات، هؤلاء معطلة، وهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته، ومنهم الغلاة ومنهم دون ذلك، منهم من وصل أنه نفى كل اسم لله وكل صفة لله بحجة التنزيل. وهذا إن شاء الله في بابه، يكون في باب إذا وفقنا الله عز وجل ضمن هذه السلسلة، سلسلة الدورات، أن نشرح توحيد الأسماء والصفات. والكتب هناك ولله الحمد يعني موجودة ومختصرة وواضحة. كذلك الذي يمثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، هذا أيضا ممن ألحد في أسماء الله وصفاته. كذلك ممن كيف، أي جعل الله صفة من صفات الله على كيفية شابه بها المخلوقين، كل هذا من الإلحاد. التحريف أنه يصف الله بصفة ما وصف بها نفسه، فبدل أن يصف الله عز وجل بصفة الرحمة وهي صفة ثابتة بكتاب الله وسنة النبي عليه السلام، فإذا به يفسرها بصفة الإرادة فيقول معنى الرحمة إرادة الثواب، هذا تحريف وفي النهاية هو تعطيل لصفات الله. هذا في بابه إخوان. إذا نصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله، قال الإمام أحمد لا نتجاوز الآية والحديث، الأمر غيبي، ليس لنا أن نصف كما شئنا وبما سمعنا، لا، نصف بما جاء في النص في الكتاب والسنة، ما نتجاوز الآية والحديث. قال الشيخ رحمه الله وما وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية العظيمة من سورة الدارية بين الله تعالى فيها الغاية والحكمة من خلق الخليقة. لماذا خلقنا الله؟ إذا سألك سائل لماذا خلقنا الله تعالى، تقول الإجابة جاءت في هذه الآية، وهذا من أعظم الأسئلة المهمة، لماذا خلق الله؟ الجواب إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء في تفسير ليعبدون أي إلا ليوحدون. فالإنسان عندما يستشعر هذه الغاية يعلم أنه ما خلق سدى في الدنيا، كما قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ خلقت للعبادة ولتوحيد الله عز وجل. هذه الغاية العظيمة أرسل من أجلها الرسل، أرسل الله تعالى من أجلها الرسل، وأنزل من أجلها الكتب، وخلق الله تعالى من أجل هذه الخليقة. إلا ليعبدون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وهنا جاء ذكر مخلوقين من مخلوقات الله، الجن والإنس. فالجن مخلوقات الله عز وجل، وهم من عالم الغيب الذين لا نراهم، هم يروننا ولكننا ماذا؟ لا نراهم، وهم من مخلوقات، وهم مكلفون مثلنا، يحاسبهم الله عز وجل، ومنهم الصالح ومنهم دون ذلك. خلق الله تعالى الجن لإقامة التوحيد، وخلق الله الإنس لإقامة التوحيد. والإيمان بالجن هذا من الإيمان بالغيب، فلو أن إنسان أنكر وجود الجن قال نحن ما نؤمن إلا بما نشاهده، هذا لأنكر أمرا ثابتا بكتاب الله، وهذا قد يصل به إلى الكفر والعياذ بالله. فالواجب الإنسان يصدق أخبار الله عز وجل. والإنس هم بنو آدم، هم بنو آدم، خلقهم الله عز وجل، خلق الله تعالى أباهم آدم وأمهم حواء، وشاء الله تعالى أن تأتي بعد ذلك هذه الذرية. وقال الله تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا فيه غنى الله سبحانه وتعالى عن عباده، فالله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره ماذا؟ معصية العاصين. وهذا إخوان في هذه الآية فيه إثبات الحكمة من خلق الجن والإنس، وأيضا في إثبات وجود الجن، وأيضا فيها إثبات كمال غنى الله عز وجل في خلقه. ما مناسبة الآية للتوحيد؟ واضحة مناسبة الآية في كتاب التوحيد واضحة جدا، والشيخ رحمه الله أتى بها أول آية، أتى بها أول آية للدلالة أنك يا عبد الله إذا أهملت التوحيد أنت أهملت ما أراد الله منك عندما خلقك. يعني بعض الناس سبحان الله تجد أنه يهتم بالصلاة، يهتم بالأخلاق الحسنة، يهتم بكثير من الطاعات جميلة جدا، لكن أمر التوحيد ما يهتم به. وأعظم علامة على ذلك أنه لا يدعو به، لا يدعو إليه، لا يعمل به، الأمر عنده عادي، لا يضره أن الناس تقع في ما يناقض التوحيد من الإشراك بالله عز وجل. قد أنه لو سمع مرة من المرات أن فلانا ذبح لغير الله الأمر عنده عادي، أو فلان دعا غير الله الأمر عنده عادي، لكنه لو سمع أن فلان اغتصب أمه والعياذ بالله ماذا يقول؟ أوه، هذا أمر جريمة. طيب أيهما أشد جرما، اغتصاب الأمهات أم الإشراك بالله؟ أيهما أعظم جرما؟ الإشراك. لكن الناس اليوم عندهم أن هذا أعظم من هذا. بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم بالتوحيد، بسبب جهلهم في التوحيد. ثم بعد ذلك أورد الشيخ الآية التي تريها وهي في سورة النحل، وهي في بيان الغاية من إرسال الرسل. إذا سألك لماذا أرسل الله الرسل وبماذا أرسلوا، أعظم شيء أتى به المرسلون من أولهم إلى آخره. من هو أول الرسل؟ نوح عليه السلام. من هو آخرهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم هؤلاء رسل. وحتى الأنبياء، من هو أول الأنبياء؟ آدم عليه السلام. ما من رسول وما من نبي إلا وقد أرسل بتوحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الأمر الإلهي أمر للخليقة جميعا، بلغه رسل الله، وهو يعني يأتي على أمرين مهمين وهما ركنا كلمة التوحيد: النفي والإثبات. النفي والإثبات ركنا كلمة التوحيد. يعني لو سألك سائل ما هي أركان لا إله إلا الله، ماذا تقول له؟ النفي والإثبات. النفي لا إله، الإثبات إلا الله. انظر ماذا قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هذا فيه ماذا؟ إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، التوحيد خالص. واجتنبوا الطاغوت هذا نفي ألوهية ما سوى الله، وهو النفي. وغالبا ما يقدم النفي على الإثبات، وذلك لأمرين اثنين. كما يقال: التخلية قبل التحلية. إذا قدم النفي على الإثبات لماذا؟ لأن التخلية مقدمة على التحلية. ما معنى التخلية؟ التخلية هي الإزالة، فالقلب يزال بكل ما هو سوى الله، فلا بد من تقديم النفي، لأن البناء لا يمكن أن يكون بناء صحيحا إلا بعد أن تزال جميع الأوساخ والقاذورات. أما إذا بني على باطل فليس هذا ببناء الحق. قال: فمن يكفر بالطاغوت، هذا أولا، وماذا؟ ويؤمن بالله. فلا بد من التخلية أولا ثم ماذا؟ التحلية. التحلية هو البناء، فلا بد من نفي الشرك ولا بد من تأصيل التوحيد في القلب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أعظم مأمور أمر الله تعالى به ما هو؟ التوحيد. أعظم محظور نهاك الله تعالى عن ما هو؟ الشرك. هذه الآية جاء فيها بيان حال المرسلين، أنهم أمروا بأعظم مأمور ونهوا ماذا؟ عن أعظم محظور. أعظم مأمور أن اعبدوا الله، وأعظم محظور واجتنبوا الطاغوت. أيضا هذه الآية في سورة النحل، قال الله تعالى بيان حال الناس، قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الناس انقلبوا ما بين موحد والعياذ بالله وما بين مشرك. الآية التي تليها قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه في أي سورة؟ سورة الإسراء. قضى أي أمر ووصى وحكم، والقضاء قضاء الله عز وجل قسمان، قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني يقع لا محالة، كل شيء حكم الله تعالى وأمر به كونا فهو واقع ولا يلزم حب الله تعالى له. كل ما قضاه الله كونا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون، ما يتقل. هذا القضاء الكوني، قدر الله عز وجل وقضى مقادير الخلائق قبل أن يخلقوا. أما القضاء الشرعي فهو قد يقع وقد لا يقع. كيف؟ يعني الله تعالى قضى وأمر ووصى بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة، ولكن الناس انقسموا إلى قسمين، منهم من وحد الله ومنهم ماذا؟ من أشرك بالله عز وجل. ولكن إخواني حتى نفرق بين القضاء الكوني والشرعي، أن القضاء الشرعي يحبه الله تعالى، كل ما قضاه الله تعالى وأراده شرعا فإن الله تعالى يحبه. أما القضاء الكوني فقد يحبه الله تعالى وقد ماذا؟ لا يحبه. هنا في هذه الآية هل قضاء شرعي أم كوني؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هنا ماذا أمر الله عز وجل؟ بأي شيء؟ بالتوحيد. من أعظم صيغ التوحيد النفي والإثبات، النفي والإثبات، هذا يدل على صيغة الحصر، بخلاف إذا الإثبات وحده بدون نفي وإثبات هذا ما ينفي سوى الله. فعندما قال ألا تعبدوا إلا إياه، أي لا تعبدوا إلا الله، فنفى عبادة المرسلين ونفى عبادة الأولياء ونفى عبادة الأحجار والأشجار، نفى عبادة من سوى الله، العبادة هي لله. ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال وبالوالدين إحسان، هذا فيه الأمر بالإحسان الوالدين، والإحسان الوالدين هو من ماذا؟ من عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني أنت عندما تحسن الوالدين تتقرب إلى من؟ إلى الله. أنت لا تعبد الوالدين وإنما ماذا؟ تعبد الله تعالى بإحسانك للوالدين، وهذا فيها عظيم حق الوالدين، حيث قرن الله تعالى حقه بحق الوالدين، فلهم شأن عند الله سبحانه وتعالى. قال وبالوالدين إحسانا، ثم فصل الله عز وجل هذا الإحسان لعظيم حق الوالدين، قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هنا يتبين الوالدان في حال الشباب والقوة ما يحتاجان، بل أنت تحتاج إليهما، لكن متى هنا يعظم البر ويتبين حقيقة التعبد لله عز وجل ببرك لوالديك؟ في حال الكبر، أنت كنت مخدوما وهم أقوياء، ولكن سبحان الله هذه سنة الله عز وجل، من ضعف إلى قوة، من قوة إلى ضعف، لا إله إلا الله. الآن أصبحوا هم ضعفاء وتقوي، وهم لهم حق عليك أن تبرهما، فهذا الواجب. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. تصور كلمة أف يعني من حرفين حرمها الله عز وجل، فغيرها من باب أولى، فكيف بمن يصرخ؟ كيف بمن ينهر والعياذ بالله؟ كيف بمن يضرب؟ وسمعنا من صور العقوبة كثيرة. قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا حق عظيم. وهذه الآية في سورة الإسراء. الآية التي تليها التي أوردها الشيخ رحمه الله تسمى آية الحقوق العشرة، جاءت في سورة النساء. آية الحقوق العشرة جاءت في سورة النساء. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا أيضا قلنا هذه الآية فيها بيان الأمر بأعظم مأمور والنهي عن أعظم محظور. ما هو أعظم مأمور أمر الله به؟ التوحيد. أعظم محظور حرمه الله عز وجل؟ الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ماذا قال؟ ها الحق الثاني نقول آية العقوب العشر. قال وبالوالدين إحسانا، هذا فيه حق للوالدين. قال وبذي القربى وللرحم لهم حق علي الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وبذي القربى أي وأحسنوا إلى ذي القربى. وبالوالدين إحسانا هناك فعل محذوف تدل ماذا؟ أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وكذلك وبذي القربى أي أحسنوا إلى القربى. قال واليتامى، وهذا أيضا مما أمر الله تعالى بالإحسان إليهم وهم ضعفاء. ومن هو اليتيم؟ هو الذي فقد أباه قبل البلوغ، هذا يتيم له حق. والآيات كثيرة في بيان حق اليتامى. قال والمساكين أيضا، وهؤلاء المساكين لهم حق على الفقراء. قال والجار ذي القربى، والجار الجنوب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى هذا له حقان، أو قد يجمع ثلاثة حقوق. قد يكون جارك أخوك، قد يكون جارك أخاك، فله حق الإسلام، وله حق الجوار، وله حق ماذا؟ الرحم. حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم، هو من رحم. وقد يكون الجار ليس من ذوي القربى لكنه مسلم، فهذا له حقان، ما هما؟ حق الإسلام وحق ماذا؟ الجوار. وقد يكون غير مسلم فما يبقى عنده ماذا؟ قاني له حق الجوار. وأحسن النبي هنا إلى جيران غير مسلمين، والحديث معروف كان يحسن إلى من؟ إلى يهود، فهذا حق. والنبي عليه السلام كما قال ما زال جبريل يوصف بالجار حتى ظننت أنه سيورث. قال والجار الجنب والصاحب بالجنب. قيل بالصاحب بالجنب هو المسافر، وابن السبيل من انقطع في سبل وفي سفره. قال وما ملكت أيمانكم، أيضا لهم حق الملك اليمين سواء كان من عبد أو أمة. قال إن الله لا يحب كل من كان مختالا فخورا. بعد ذلك أورد الشيخ في هذا الباب قول الله عز وجل في آخر سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هنا بدأ الله عز وجل بأعظم محظور، لا تقل للربا. بعض الناس يدين ذي ونها الربا 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 والربا، طيب جميل، لكن ما سمعنا منك مرة نهيت عن الشرك، ما سمعنا منك تمعر وجهك أن فلان والعياذ بالله استغاث بغير الله، الربا من أكبر الكبائر، لكن ما هو أكبر من الربا؟ الشرك. قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أول ما بدأ الله بأي شيء؟ ألا تشركوا به شيئا، ثم قال بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم. فالقتل هو بالجرم أخف من ماذا؟ من الشرك. لماذا؟ لأن القتل لا يخرج عن ملة الإسلام. يعني القاتل ينتقل من أي شيء إخواني؟ ينتقل إلى الفسق، والفسق والخروج من الطاعة، فهو فاسق. لكن الذي يشرك بالله انتقل من كونه فاسق إلى ماذا؟ كافي أشرك بالله عز وجل. فالقاتل المسلم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن الله سماه، أقف في آية في كتاب الله، من يحفظها؟ سمى القاتل أخ، فمن عفي له من أخيه شيء سماه أخ، دل أنه ماذا؟ أنه ما زالت الأخوة موجودة، وهو قاتل، وهو قاتل. نعم يعذب على إن شاء الله تعالى، يعذب يعذبه الله عز وجل، لكن ليس بمشرك. مثله الزاني، ومثله شارب الخمر، ومثله سارع، هؤلاء كلهم ارتكبوا. ولهذا من يخلد في النار؟ من هم؟ المشركون. أما عصاة الموحدين فهؤلاء لا يخلدون في النار أبدا، لا يخلد في النار إلا المشرك. فانظر إلى هذا الخبر العظيم. كما أنه لا يدخل الجنة إلا من؟ إلا من؟ الموحد. ولهذا إن شاء الله تعالى أن يدخل هؤلاء عصاة، يعذبهم الله إلى أمد، يعذبهم الله إلى أمد إن شاء الله، يعذبهم ثم يخرجون من النار فيلقون إلى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم جاء بحديث النبي عليه السلام وعن معاذ جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا من تواضع النبي عليه السلام، انظر يركب النبي على ماذا؟ على حمار. فقال يا معاذ، انظر هذا الأسلوب العظيم، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. وحق العباد على الله وما بالتفضل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا من باب حدث الناس بما يعقلون، أتريون كذب الله ورسوله؟ خشية أن يتكلوا فلا يحققوا ما أمر الله عز وجل به. هذا حزب واضح الدلالة في بيان حق الله عز وجل. فإذا سألك سائل ما هو حق الله على العبيد؟ ماذا تجيب؟ التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. هذه أشياء مهمة يا إخواني، مهمة جدا، نتعلمها ونعلمها. سل ابنك يا بني ما حق الله علينا سبحانه وتعالى، بين له أن حق الله علينا أن نعبده ولا نعبد غيره، بين له. هذا التعليم الذي تغرسه من الصغر هذا من أعظم ثبات ابنك على دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء في الباب الذي بعده وهو بيان فضل التوحيد، بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا التوحيد إذا حققه الإنسان، وذكر شيخ جملة من الأدلة التي تدل على أهميته، له فضل عاجل وآجل. التوحيد له فضل عاجل، أي متى؟ ها؟ في الدنيا أحسنتم. وله فضل آجل. قال الله تعالى أتى بأول آية تدل على فضل التوحيد وهي من سورة الأنعام. قال الله تعالى الذين آمنوا، أي حققوا التوحيد، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم ماذا؟ بشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا فضل التوحيد. فالآية فيها ثلاثة محاور احفظوها. أولا تحقيق التوحيد في قوله تعالى الذين آمنوا، هذا أولا تحقيق التوحيد. ثانيا نفي قوادح التوحيد، هذا في أي آية؟ في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثالثا فيها فضل التوحيد، فيها فضل التوحيد لمن حقق التوحيد ونفى قوادح التوحيد. قال أولئك لهم الأمن، الأمن وهم مهتدون. قال العلماء لهم الأمن التام المطلق هؤلاء الموحدون، أما ما عداهم قد يكون لهم نصيب من الأمن، أما الموحدون لهم الأمن في الدنيا والآخرة. انظر إلى فضل التوحيد. وكذلك الاهتداء، لهم الاهتداء الكامل المطلق. متى نالوا هذه الكرامة الإلهية؟ عندما حققوا التوحيد ونفوا قواعد التوحيد. الظلم هنا المراد به الشرك، لأن الظلم منه ما هو شرك كهذا الذي يشرك بالله، أتى بالظلم العظيم، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ماذا؟ لظلم عظيم. هذا أخطر أنواع الظلم. الذي يليه ظلم العبد ماذا؟ لغيره، مثل أي شيء تنال من دمه أو من عرضه أو من ماله، تظلمه في دمه تقتل نفس معصومة، أو أن تسرق ماله، أو أن تنال من عرضه، أنت ظالم. هذا بالرتبة أقل من رتبة ماذا؟ الشرك. وهذا يوقعك في المعصية والعياذ بالله والكبائر. أما الذي يليه فهو ظلم العبد ماذا؟ لنفسه. وبهذا إخواني يتبين لنا الفرق بين ظلم العبد لربه بالإشراك، وبين ظلم العبد لغيره، وبين ظلم العبد لنفسه. بعد ذلك أورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، شهد أي أقر بقلبي ناطقا بلسانه، أشهد أن لا إله، ما معناه؟ أقر بقلبي ناطقا بلسانه، هذه الشهادة. قال من شهد أن لا إله إلا الله، هذا فيه ماذا؟ بيان كلمة التوحيد. لا إله إلا الله ما معناها؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، هذا معنى، لأن الإله معناه المعبود. فلو قال الإنسان معنى لا حاكم إلا الله، لا قادر إلا الله، لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، هذا ما أصاب المعنى الصحيح. المعنى الصحيح الذي فهمه المشركون وجهله كثير من الناس اليوم، عندما قال لهم إن قولوا لا إله إلا الله فهموها، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، فما آمنوا بالله عز وجل. أما اليوم من الناس من يقول لا إله إلا الله لكن يرتكب أعمال تناقض لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي الحروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص، ومعناها لا معبود حق إلا الله. ولها ركنان ذكرناهما، ما هما؟ النفي والإثبات. ولها شروط سبعة، لها شروط ماذا؟ سبعة. من يحفظ الشروط؟ سبعة شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، فذل ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. سبعة شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، فذل ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قال من شهد أن لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد، تدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وفي تأكيد وحدانية الله عز وجل في ألوهيته سبحانه وتعالى لا شريك له. وهنا كلمة لا شريك أيضا هنا هنا ماذا نكر في سياق النفي، والنكر إذا كان في سياق النفي ماذا تدل؟ تدل على أي لا شريك له أبدا، وأن محمدا عبده ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، فهو رسول لا يكذب، وهو عبد لا يعبد. فلو أن إنسان صرف العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام لوقع في الإشراك، عندما جاء رجل وقال ما شاء الله وشئ أتى بالواو، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وأن محمدا عبده ورسوله، شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي أربعة أمور احفظوها. أولا تصديقه فيما أخبر، ثانيا امتثال ما به أمر، ثالثا الانتهاء عما عنه نهى وزجر، رابعا أن لا يعبد الله إلا بما شرع. أربعة أمور: أولا تصديقه فيما أخبر، ثانيا امتثال ما به أمر، ثالثا اجتناب ما عنه نهى وزجر، رابعا أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلو أنسان عبد الله على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير شريعته لما قبل منه العبادة، العمل هو للعبادة. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى عليه السلام رسول من عند الله، عيسى عليه السلام وقع في عبادته قوم منهم النصارى، وعيسى عليه السلام وقع فيه يعني طرفين نقيض، منهم والعياذ بالله من ماذا صنع به؟ أرادوا قتله وهم اليهود، فرفعه الله عز وجل مغضوب عليهم، ومنهم من زعم أنه ماذا؟ إله، أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. فهؤلاء وقعوا والعياذ بالله بالكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وهذا من فضل الله عز وجل الموحدين، أن الله تعالى يدخلهم الجنة حتى وإن كانوا على جانب من المعصية يدخلهم الجنة، إذا قدر أن يعذبوا يعذبوا إلى أمد، لكنهم لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار. كذلك إخواني حديث عتبان رضي الله عنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا فيه بيان شرط من شروط كلمة التوحيد. من يعرف هذا الشرط؟ شرط الإخلاص. شرط ماذا؟ الإخلاص. ذكرنا أن من الشروط السبعة شرط الإخلاص، أنك لا بد أن تكون مخلصا لله عز وجل. فكم من الناس يقول لا إله إلا الله لكنه يعبد غير الله، هذا ما أتى بشرط الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. يا الله، أعظم إخواني، أعظم هذه الكلمة، أعظم كلمة يحبها الله عز وجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، كل يقول الله يا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله. ولعل حديث البطاقة أعظم شاهد على هذا، هذا الذي كل سجلات تسجل مد البصر 99 سجل، فعندما أتي بالبطاقة وفيها لا إله الله مالت البطاقة طاشت السجلات، هذا يدل ماذا؟ على فضل التوحيد. وحري بنا أن نعتني بالتوحيد وأن نثبت على التوحيد إذا أن نلقاه. قال والترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، هذا أي حديث؟ قدسي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. ما معنى قراب الأرض؟ أي من الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل أن من أعظم مكفرات الذنوب التوحيد. إذا ذلك ما هو أعظم مكفرات الذنوب؟ ما هو؟ التوحيد. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا أخواني ما تيسر التعليق عليه في بابين، فأنت إن شاء الله مطلوب منكم حفظ بابين، لأن تقريبا يعني أول الأبواب تكون شوية طويلة وبعدين الأبواب تكون بعدها يعني يكون قد قصيرة فيها آية وحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. وحقيقة أوصي نفسي وإياكم أن نحرص على حفظ الكتاب. رأيت بالكتاب ما فيه إلا آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احفظوا قوة تبويب الشيخ، قضية التبويب والتسميع إن شاء الله تعالى غدا